قوله إلا أن يأتيهم الله في ظلل، في ظلل من الغمام. الظلل جمع ظلة، والظلة هي ما يظل المرء أو يظل الشيء، وقد تكون بالغمام وقد تكون بغيره مما يظل، يظل من الإظلال بالضاء، لهذا قال بعدها من الغمام. والغمام هو السحاب الأبيض الرقيق ناصع البياض الخفيف الجميل، وهذا يسبق نزول الله جل وعلا للفصل بين العباد، فصل القضاء يوم القيامة. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل، في ظلل من الغمام. وهذا كما قال جل وعلا في آية الفرقان: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا. قوله والملائكة، الملائكة ينزلون أيضا ويكونون صفوفا كما دلت عليها آية الفجر: وجاء ربك والملك صفا صفا. ويكونون صفوفا، هل يحيطون بأهل المحشر أو صفوفا يحيطون بالأرض من أطرافها؟ فهذا فيه قولان، والأظهر أنهم يحيطون بأهل المحشر من الجن والإنس، وذلك بحسب ما يكونون عليه من الأرض. والملائكة تنزل وتحدق بالناس والجن، تحدق بالإنس والجن، وتكون من ورائهم صفوفا صفا بعد صف. قال جل وعلا في الآية الأخرى، آية الأنعام: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك، هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة؟ هذا مثل الأولى، هل ينظرون إلا، يعني هل ينتظرون إلا أن تأتيهم الملائكة يعني بالعذاب، أو يأتي ربك لفصل القضاء بينهم، أو يأتي بعض آيات ربك وهي طلوع الشمس من مغربها. لهذا قال بعدها: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. فطلوع الشمس من مغربها إذا حصل آمن الناس بها أجمعون، آمن الناس بالله أجمعون وسلموا، وهذا لا ينفعهم لأنهم قد رأوا آيات الله جل وعلا العظام. وطلوع الشمس من مغربها هي بعض الآيات في تفسير عامة السلف في قوله أو يأتي بعض آيات ربك، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم فسرها بذلك. وآيات الآيات العظام، لأن قال هنا أو يأتي بعض آيات ربك، ويعنى بها أشراط الساعة العظام، وأشراط الساعة العظام عشر مرتبة كما جاءت في الأحاديث، وهي خروج المسيح الدجال، ثم نزول عيسى بن مريم عليه السلام، ثم خروج يأجوج ومأجوج، ثم خسف بالمشرق، ثم خسف بالمغرب، ثم خسف بجزيرة العرب، ثم الدخان، ثم طلوع الشمس من مغربها وهي الثامنة، ثم خروج الدابة على الناس ضحى، ثم النار تحشر الناس إلى أرض محشرهم. هذه هي الآيات العشر العظام، ولهذا قال هنا في آية الأنعام أو يأتي بعض آيات ربك، يعني بعض العشر العظام التي هي دليل على الإيذان للكفار بالهلاك والعذاب الصرمدي الذي لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. وآية الفجر هي قوله جل وعلا: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا. في قوله وجاء ربك كما ذكرنا المجيء، إثبات صفة المجيء لله جل وعلا. وقوله والملك المراد الملائكة كما في آية البقرة وغيرها، الملائكة يأتون صفا صفا على نحو ما وصفت لك، ويكون مجيء الملائكة قبل مجيء الله جل وعلا، يعني كون الملائكة ينزلون في صفوف يحدقون بالناس قبل مجيء الله جل وعلا للفصل بين العالمين. إذا تقرر هذا فنبه ابن القيم رحمه الله في كتابه الصواعق على أن ما ورد مقيدا من هذه الصفات التي ذكرنا مما لا يراد به الصفة وإنما يراد به مجيء العذاب، الإتيان بالملائكة، الإتيان بالرحمة ونحو ذلك، كقوله فأتى الله بنيانهم من القواعد ونحو ذلك. قال وهذا المقيد يفسر بأنه الإتيان بعذاب الله، أو في موضع آخر الإتيان برحمته، أو إتيان الملائكة. قال ولا يمتنع أن يكون إتيان الله جل وعلا لهذه مع ذلك حقيقيا، ويكون كدنوه جل وعلا، وهذا منه إعمال لكل المواقع مع أنه هو الذي قسمها إلى مطلق ومقيد، وجعل المقيد لا يراد به الصفة، لكن قال لا يمتنع أن يكون المراد به أن يكون يراد به مع ذلك أن يأتي الله جل وعلا بذاته، ويكون ذلك كدنوه، كما جل وعلا يدنو من أهل عرفة، وكما ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا ونحو ذلك، فيكون كذلك الإتيان الدنو، مع أن المراد بالإتيان إتيانه جل وعلا بصفاته أو بملائكته أو بعذابه ورحمته ونحو ذلك. قوله جل وعلا في آخر آية ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، تشقق السماء بالغمام، المراد يسبقه التشقق، تشقق السماء بالغمام، ولهذا قال بعض أهل العلم قالوا التشقق إذان بنزول الله جل وعلا، تشقق السماء بالغمام إذان بنزوله، فهو منه، لأن الإذان بعض المؤذن به، يريد أنه مقدمة، وإذا كان مقدمة كان دالا عليه، وهو بعض الصفة، فيكون الدليل على أن هذه الآية يراد بها نزول الله جل وعلا أن التشقق إذان بنزول الله، وإلا فيكون إيراد شيخ الإسلام لهذه الآية في هذا الموطن ليس له وجه مناسبة، لأن الكلام على مجيء الله وإتيانه ونزوله، فما معنى إرادة لقوله تعالى ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، ما مناسبتها لإتيان الله ونزوله يوم القيامة لفصل القضاء؟ مناسبتها هذه، وهي أن التشقق إذان بالنزول، وقالوا الإذان بالشيء هذا منه، يعني يدل عليه، فإذا أوذن بشيء دل عليه، كما تقول أنت إذا علمت مصاحبة فلان لفلان دائما، تقول جاء محمد ولم تره وإنما رأيت من يصاحبه دائما لا ينفك عنه وهو عبد الله مثلا، فإذا رأيت عبد الله استدللت على ذلك بقدوم محمد. كذلك إذا يعني الأشياء المتلازمة مثل سماع الصوت مع الشخص، ومثل الرعد والبرق مع المطر ونحو ذلك من الأشياء، المقصود وجه دلالة الآية أن فيها إذان بنزول الله، وذلك دال على نزوله، تكون الآية من آيات الصفات على بهذا المعنى. كيف؟ لا، ما ليس من كيف يعني من صفة الله، لا ليس من صفة الله، لكن هو يعني بسبب الإتيان، من صفة الإتيان، يعني التشقق من صفة الإتيان مو من صفات الله، تشقق السماء هو من صفات السماء، فهو بسبب الإتيان، يعني أن الله جل وعلا إذا نزل إلى الأرض كما يليق بجلاله وعظمته لفصل القضاء تشقق في السماء، فيكون تشقق السماء إيذان بنزوله، فهو دليل حتمي. السماء منفطر به، كان وعده مفعولا سبحانه وتعالى. تشقق حسي، نعم تشقق، إذا السماء انشقت تشقق حسي حقيقي، السماء تتصدع وتنزل بالغمام، هذا يكون تشقق السماء يكون في موطنين، الموطن الأول في بين النفختين وهذا هو الموطن الثاني. هم وش فيه يعني بانساق وراء؟ لا لا، تشقق هذا لنزول الأخير، نزول لفصل القضاء، أما نزول الله جل وعلا إلى السماء الدنيا كل ليلة أو نزوله عشية عرفة فهذا كله ليس معه تشقق. أن هذا كتيان، هذا نزول، يعني بعض الأسئلة يكون ما لها علاقة بالموضوع. يقول: سبب مجيء الملائكة يوم القيامة هو لقبض الأرواح من تعذيب الكفار في الآية الأولى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر. ابن جرير رحمه الله ذكر قاعدة في التفسير في مجيء الملائكة، فيقول: إذا ذكر مجيء الملائكة أو إتيان الملائكة فيراد به إتيانهم بالعذاب المستأصل للكفار أو إتيانهم لقبض الأرواح، وهذا الذي جاء في القرآن، فكل موضع يكون فيه ذكر مجيء الملائكة أو إتيان الملائكة فإنما هو لأحد شيئين، إما لقبض الأرواح أو للعذاب المستأصل للكفار. فإذا في قوله هنا في آية البقرة: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، هل هذا لقبض الأرواح أو للعذاب السرمدي بالكفار؟ هو للعذاب السرمدي بالكفار، ولهذا قال بعدها: وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. يقول هنا: كيف يوفق بين قوله ويوم تشقق السماء بالغمام وقوله يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب؟ وهذا في موطن وهذا في موطن، طي السماء كطي السجل للكتب هذا قبل بين النفختين، فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، يعني أن أحوال السماء والأرض مختلفة، فالتشقق والطي ونحو ذلك هذا يكون بين النفختين، لأنها تتغير السماء، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات، بين النفختين، بين النفخة الأولى اللي هي نفخة الصعق ونفخة البعث، هذا تغير أشياء كثيرة، الجبال تروح والأودية ترتفع وتكون الأرض ملسى صافية، الناس جميعا ينظرون إلى مكان محشرهم، تعالوا الظلمة إلى آخره حتى تشرق الأرض بنور ربها جل وعلا. يعني في بعض الأسئلة ما تكون إشكال واضح، فهذا يعني أفضل من طالب العلم يكون الأسئلة اللي ليست بإشكال يرجع لها بنفسه، يعني يطالعها بنفسه في تفاسير أو في كتب العقيدة أو نحو ذلك. وهل ممكن أن نقول أن الحركة أو إطلاق على الله من باب الأفعال؟ ما في شك جنسها من باب الأفعال، أما الحركة فما تطلق على الله كما ذكرت لك، هي جنسها من باب الأفعال، يعني المجيء فعل، الإتيان فعل، النزول فعل إلى آخر، وأفعال الله جل وعلا صفات قائمة به ليست قائمة بغيره كما ذكرنا لكم قاعدة ذلك إلى آخر. ما معنى قول الله تعالى في الحديث القدسي: إني إذا أطعت رضيت وإذا رضيت باركت وليس لبركتي نهاية، وإذا عصيت وإذا عصيت سخطت وإذا سخطت لعنت، ولعنتي تبلغ السابعة من الولد وما ذنب ذريته؟ والله سبحانه يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى. أولا هذا ليس بحديث قدسي، هذا في الآثار الإلهية، يعني في آثار بني إسرائيل ذكره الإمام أحمد وغيره، إنني أنا الله لا إله إلا أنا، إذا أطعت رضيت وإذا رضيت بارك وليس لبركتي نهاية، وإنني أنا الله لا إله إلا أنا، إذا رصيت غضبت وإذا غضبت لعنت، وإن لعنتي تبلغ السابعة من الولد، قل ما ذنب ذريته. الحديث طبعا ليس بحديث قدسي، وإنما هو من أخبار بني إسرائيل، وإذا كان كذلك فليس فيه إشكال. ما حكم الحلف بصفات الله مثل قول القائل يا غضب الله؟ طبعا السائل واضح أنه ما هو فاهم يعني الفرق بين الحلف والنداء. الحلف بالصفات جائز الإجماع، فتحلف تقول وكلام الله وقدرة الله ومجيء الله وسمع الله وبصر الله هذا، وتقول بسمع الله كان كذا وببصر الله كان كذا وبكلام الله كان كذا، هذا جائز بالإجماع، لأن صفات الله جل وعلا غير مخلوقة، والذي يمتنع الحلف بالمخلوق. أما تمثيله بقوله مثل قول القائل يا غضب الله، هذا ليس بحلف، هذا نداء، ونداء الصفة لا يجوز وهو محرم، بل قال شيخ الإسلام في رده على البكري في أوائله قال نداء الصفة كفر بالإجماع، وهذا يعني به صفة معينة وهي الكلام، كلمة له هي كلمة الله، ويعنى بها المسيح عليه السلام أو على نحو معتقدات النصارى، فهو كان يؤصله للفرق بين كلام عند أهل السنة وغيرهم وضلال النصارى، فقال ونداء الكلمة أو دعاء الصفة، قال دعاء الصفة ويعني به دعاء الكلمة، قال كفر بالإجماع. أما نداء الصفات الأخرى فنقول محرم، وذلك لأن الصفات من جهة النداء والدعاء غير الذات في ذلك المقام. قول هذا من حسن الطالع، طبعا هذا لا يجوز، لأن الطالع اللي هو النجم لا يملك ولا يدل على حسن ولا على قبح، وليس له تأثير، بل هذه الكلمة أتت إلى المسلمين من جراء مخالطتهم بغيرهم، هذه كلمة باطلة، والطالع ليس بذي حسن وليس بذي قبح، وإنما هو خلق من خلق الله. نعم هذا ليس نداء، هذا استعاذة. لهذا أنا ذكرت لك الصفة في باب الدعاء والنداء غير الذات من هذا الوجه، يعني في هذا المقام. أما الاستعاذة فتستعيذ بالله جل وعلا وبصفاته، فالاستعاذة من جنس القسم، والقسم يكون بالله وبصفاته وبأفعاله. أما النداء الدعاء فليس الدعاء إلا للذات المتصفة بالصفات. يقول ذكرت أن الهرولة صفة، وهي صفة لم ترد إلا في حديث واحد، إلى إيش؟ وإذا جاءني يمشي أتيته هرولة، ومن المعلوم أن العبد لا يمشي إلى الله وإن المراد، وإنما المراد به التقرب إليه، فليس المراد ظاهرة، فوجب أن يكون معنى الهرولة على خلاف ظاهر دلالة السياق، قد ذكر هذا بعض أهل العلم، فما قولكم في هذا الكلام؟ طبعا أهل السنة في الهرولة الأصل فيها أن تثبت لله جل وعلا، فهي من جنس باقي الصفات، هذا قول عامة أهل السنة. لكن شيخ الإسلام رحمه الله ذكر في رده على الرازي في القسم المخطوط الذي لم يطبع، لأن الرازي استدل بهذا الحديث على أنه لا يراد به الصفة بالإجماع، شيخ الإسلام قال له هذا لأن الكلام ليس في الصفات، فقوله جل وعلا من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، قال معلوم أن التقرب لا يكون من العبد إلى الله، لا يكون بالمساحة، يعني ما يكون بالأمتار، ما يكون بقطع شيء إلى الذات، وعليه يكون مقابله ليس كذلك. كذلك قوله ومن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا، معلوم أن التقرب الأول الذي يحصل من العبد لا يكون بالمساحة. قال فكذلك ما رتب عليه وهو تقرب الله جل وعلا من العبد باعا. قال وكذلك قوله من أتاني يمشي أتيته هرولة، معلوم أن العبد لا يأتي الله جل وعلا ماشيا يعني إلى ذات الله بالمساح، وإنما يكون إتيانه إلى طاعة الله أو حركة روحه إلى الله جل وعلا وقرب روحه من الله جل وعلا، فيكون أتيته هرولة بمقابلة ذلك. هذا الكلام منه من شيخ الإسلام تفصيلي يخالف بعض الكلام الذي أورده في بعض المواضع في الفتاوى على هذه الصفة، من جهة أنه أثبت أصل التقرب طبعا والقرب من الله جل وعلا عاما بما يشمل تقرب بالقرب بالذات والقرب بالصفات. وعليه فيمكن أن يقال إن كلام شيخ الإسلام رحمه الله إما لأنه في مقام المناظرة في مقام الرد، أو أنه لشيخ الإسلام رحمه الله قول غير ما أصل في الفتاوى، وفي الفتاوى لم يذكر نص الهرولة فيما وقفت عليه، فنقول له قول في هذا يخالف عموميات أقواله، وهو أن لا تكون الهرولة من صفات الله جل وعلا، وذلك يقول لأن السياق يدل على أنه لم يرد الصفة. من أتاني يمشي أتيت هرولة لم يرد الأول، وهو أن العبد يأتي إلى الله ماشيا، فإذا الثاني غير مراد. هذا كلام شيخ الإسلام في شرحه في رده على الرازي، وكلام فيه نوع إشكال، والمقصود أن عامة أهل السنة يثبتون الهرولة. ووقفت على كلام لعثمان بن سعيد رحمه الله في رده على بشر المريسي يقول فيه وقد أجمعنا أو اتفقنا وإياكم على إثبات صفة الهرولة، وهو من النقول القديمة عن السلف في إثبات هذه الصفة. المقصود أن هذا أصل البحث في هذه المسألة، ولهذا من أهل العلم من قال يمكن أن يقال في قوله ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، أنه يمكن أن يقال إنه من أتاني يمشي في عبادة تفتقر إلى المشي أتيته بثواب ورحمة سريعين. قد ذكر هذا الشيخ ابن عثيمين في قواعد القواعد المثلى، ورجح كما هو قول عامة أهل السنة القول الأول الذي ذكره وهو أنها صفة، وهذا هو الصحيح، فهي من جنس صفة من جنس الحركة، والله جل وعلا يتصف بما شاء سبحانه وتعالى وليس له حدود، وذلك يعني ليس لصفاته حدود، والعباد إنما يأخذون ذلك من الكتاب والسنة ولا يقرون في ذلك بأفهامهم ولا بعقولهم، فالمسألة عظيمة. هذا سؤال نرجع الجواب عنه لأن السؤال جيد، إن شاء الله نشوف الجواب عنه بإذن الله. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وقوله كل شيء هالك إلا وجهه، وقوله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي،
بيدي،
وقوله وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وقوله واصبر لحسن ربك فإنك بأعيننا، وقوله وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان.
بسم الله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا، اللهم علمنا بما
علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فهذه الآيات فيها ذكر صفتين من صفات الله جل وعلا التي تكاثرت الأدلة على إثباتها في الكتاب والسنة، ويجب الإيمان بها وإثباتها لله جل وعلا، ودحض ومنع التأويلات التي تخرجها عن حقائقها مع نفي الكيفية ونفي التمثيل والمشابهة بين صفات الله جل وعلا وصفات خلقه. صفة الوجه لله جل وعلا ذكر عليها من الأدلة قوله جل وعلا: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. وذكر قوله: كل شيء هالك إلا وجهه. خلقته. ثم ذكر صفة اليد لله جل وعلا، وذكر جملة من الأدلة على إثباتها مما سيأتي. أما صفة الوجه لله جل وعلا فهي من الصفات الذاتية، والله جل وعلا أثبت لنفسه وجها، كما أثبت لنفسه العلية، كما أثبت لذاته يدين، وكما أثبت له نبيه صلى الله عليه وسلم عينين، وكما أثبت لنفسه سائر الصفات الذاتية كالسمع والبصر ونحو ذلك. فهذه الصفة، صفة الوجه، من جنس تلك الصفات التي وصف الله جل وعلا بها ذاته، وصف الله جل وعلا بها نفسه. وهذه الآيات التي فيها الصفات يجب أن يصدق بها وأن يؤمن بها، لأن باب الصفات باب واحد لا فرق فيه بين صفة وصفة، كما أننا نثبت صفة السمع وصفة البصر وصفة الكلام وصفة الحياة وصفة الإرادة إلى آخر تلك الصفات التي يثبتها المبتدعة ويثبتها أهل السنة. نثبت أيضا الصفات الذاتية، صفة الوجه وصفة اليدين وصفة وغير ذلك من الصفات. فالباب باب الصفات باب واحد، هذا أصل وقاعدة عظيمة في ذلك. فإن أهل السنة لم يفرقوا بين صفة وصفة، لم يفرقوا بين نعت ونعت، بل أجروا الجميع مجرا واحدا، فكل ما كان صفة لله جل وعلا أثبتوه ومنعوا تحريفه وآمنوا به على الوجه اللائق به جل وعلا. من ذلك صفة الوجه لله جل وعلا، والوجه جاء إثباته في آيات كثيرة في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قوله جل وعلا: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فقوله ويبقى وجه ربك فيه إثبات صفة الوجه، لأنه أضاف الوجه إلى الرب جل وعلا، ثم نعت الوجه بقوله ذو الجلال والإكرام. كذلك قوله جل وعلا: كل شيء هالك إلا وجهه. هنا أضاف الوجه الذي هو صفة، أضافه لنفسه، وفي هذا إثبات كونه صفة لله جل وعلا. أما الآية الأولى وهي قوله: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فقد قال فيها الشعبي عامر بن شراحيل إمام من أئمة التابعين، قال: لا تقف على قوله فان، وإنما صل: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. تصل بين الآية الأولى والآية الثانية، لأن فناء الأشياء ليس مما يمدح، لكن يمدح الإثناء، الله جل وعلا يثنيها، والذي في هذه الآية هو فناؤها. قال جل وعلا: كل من عليها فان. وإنما أريد بالآية ما هو حمد وثناء على الله جل وعلا بكون كل شيء يثنى، ويبقى وجه الله جل وعلا ذو الجلال والإكرام. قال جل وعلا: كل من عليها فان، يعني كل من عليها هالك، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ففي ذلك إثبات أن الأشياء هالكة ثانية، وأن الذي يبقى هو الله جل وعلا، وهنا ذكر البقاء لوجهه جل وعلا، وذلك مقتضٍ لتشريفه وتعظيمه. كذلك قوله جل وعلا: كل شيء هالك إلا وجهه. كل شيء هالك من المخلوقات، كل شيء هالك يعني يفنى ويذهب، وليس موصوفا باستحقاق البقاء، وإنما الذي يبقى هو وجه الله جل وعلا. كل شيء هالك إلا وجهه، والله جل وعلا يبقى كما جاء في آية سورة فاطر، آية سورة غافر، قال جل وعلا: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. بعد أن يفني كل شيء فيقول: لمن الملك اليوم؟ ثم يجيب جل وعلا نفسه العظيمة بقوله: لله الواحد القهار. إذا تبين لك ذلك فقوله جل وعلا: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك، الكلية في الآية الأولى وكذلك الكلية في الآية الثانية، على هذا التفسير الذي قدمت، وهو أن المراد بي ويبقى وجه ربك وكل شيء هالك إلا وجهه، على أن المراد به الإثناء والإهلاك للذوات، الكلية هنا يدخلها التخصيص، وذلك أن كل من ألفاظ الظهور في العموم، قد يستثنى منها أشياء، ويعبر عنها كثير من أهل العلم بقولهم: عموم كل في كل مقام بحسبه. لهذا قال جل وعلا في وصف الريح: قال: تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. فقال: تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. بقيت المساكن، مع أنه جل وعلا قال: تدمر كل شيء، وذلك أن كل شيء يعني مما أتت عليه الريح، فهو عموم مخصوص. ولهذا قال جل وعلا في الآية الأخرى، في آية الذاريات: ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وكذلك قال جل وعلا في وصف ملكة اليمن بلقيس، قال: وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم. مع أن ثم أشياء لم تؤتى إياها، بل اختص بها سليمان عليه السلام، وإنما المقصود أوتيت من كل شيء يؤتاه الملوك في الغالب. فإذا عموم كل فيه الظهور، وهذا يقبل الاستثناء، أو نقول إن العموم في كل مقام بحسبه. المستثنى ما شاء الله، كما قال جل وعلا: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. أو نستثنى أنه يصعق كل شيء ويفنى كل شيء إلا من شاء الله. وهذا على أحد التفسيرين. والتفسير الثاني لهاتين الآيتين أن المراد بقوله: كل شيء هالك إلا وجهه، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، المراد به الأعمال التي تعمل. وعلى هذا جمع من السلف في تفسير آية القصص: كل شيء هالك إلا وجهه. قال طائفة منهم: كل شيء هالك من الأعمال إلا ما أريد به وجهه جل وعلا. فالأعمال المخلصة التي أخلص فيها أصحابها هي التي تبقى لهم، أما أعمال المشركين فهي هالكة ويفنيها الله جل وعلا. كما قال: والذين كفروا أعمالهم كرماد اشتدت به الريح. وقال: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة. وكما قال جل وعلا: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. فإذا يكون المعنى كل شيء هالك إلا وجهه، يعني كل شيء هالك إلا ما أريد به وجهه. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. هل تحتمل هذا التفسيرين؟ هذا فيه نظر. ومنهم من جعل هذه الآية مثل آية القصص: كل من عليها فان، يعني من الأعمال، لكن هذا ليس بوجيه لمجيء من فيها، وقوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. لكن منهم من جعلها من جنس آية القصص، لكن آية القصص فيها نص من السلف على أنهم فسروها، يعني طائفة منهم فسروها بأن المراد كل شيء هالك إلا ما أريد به وجهه. إذا تقرر ذلك فما معنى كون البقاء لوجه الله والأشياء تهلك إلا وجه الله؟ ما فائدة تخصيص هنا بقوله ويبقى وجه ربك؟ هذا استفاد منه أولا بقاء الله جل وعلا، لأنه إذا بقي صفة من صفات الله الذاتية فالله جل وعلا باق. والثاني أن يقال هنا خصص الوجه لجلاله وإكرامه وعظمته وتشريفه بذلك، لكون المخلوقات تقصد وجه العظيم، فهنا خص لأجل هذا، فيكون هذا أبلغ في نفس المستمع، أبلغ في نفس المخلوق. ويعبر بعضهم ها هنا تعبيرا لا يليق، يقول هنا في قوله ويبقى وجه ربك، يقول هذا من إطلاق الجزء وإرادة الكل، والنتيجة صحيحة لكن التعبير ليس بجيد، وذلك لأن الله جل وعلا لا يعبر عن صفاته بالجزء والكل، وإنما يقال هذا فيه إثبات بقاء الوجه وهذا يقتضي إثبات بقاء الذات. تخصيص الوجه هنا لعظمته ولتشريفه أو لأن الناس يقصدونه أو نحو ذلك. إذا تقرب ذلك ووضح لك المراد من وجه استدلال لهذا ومعنى الآيتين، فإن المخالفين في هذه الصفة منهم من أول الوجه، منهم من قال الوجه هنا مجاز والمراد به الذات، والله جل وعلا ليس له وجه، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا، قال يراد به الذات. ومنهم من قال الوجه يراد به ثواب، يعني ويبقى ثواب ربك. ولا شك أن هذين من جنس التحريفات التي يقولونها في الصفات، وكما تنظر في الآية بل في الآيتين أن الله جل وعلا قال ويبقى وجه ربك، في الآية الثانية قال كل شيء هالك إلا وجهه. والقاعدة في العربية وهي في صفات الله جل وعلا أن الأشياء التي تضاف إلى الله تضاف إلى الله على قسمين: أعيان وصفات. الأعيان يعني ذوات، كما قال جل وعلا ناقة الله وسقياه، بيت الله، كعبة الله ونحو ذلك. فهذه الإضافة إضافة مخلوق إلى خالقه، مملوك إلى مالكه، وهذه تقتضي أن يكون لمن أضيف إلى الله مزيد تشريف، لأنه خص بالإضافة. كذلك وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه عبد الله لأنه مخصوص بهذه الصفة، وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. فإذا إضافة الذات الذوات الأعيان إلى الله جل وعلا هذه إضافة تكريم وتشريف، فيها تخصيصها لمزيد بيان فضل هذه الأشياء. القسم الثاني إضافة صفات، وإضافة الصفات أيضا على قسمين: إضافة صفات مستحقة لله جل وعلا، وهذه يأتي بعدها لام الاستحقاق، والثاني إضافة صفات يتصف الله جل وعلا بها. القسم الأول كقوله جل وعلا الحمد لله، سبحان الله. هذا سبحان الله، سبحان ليس من صفات الله، ولكن التسبيح، سبحان يعني تسبيح، هذا مستحق لله. الحمد لله يعني الحمد مستحق لله، صلاتي ونسكي لله يعني مستحقة لله، أو تكون مملوكة لله جل وعلا. القسم الثاني من هذا النوع هي ما كان صفة له جل وعلا، ولا يقال هو مستحق لذلك، لأن العبد ليس له فعل في هذا النوع، مثل ما جاء هنا وجه الله ويبقى وجه ربك، هذه هنا أضاف صفة الوجه إلى الله، وهذه والوجه صفة ليس بعين، يعني ليس بذات تقوم بنفسها، وصفة، والصفة هنا ليست مستحقة لله، ولا يعني مستحقة يفعلها العبد يتوجه بها إلى الله، وإنما هي صفة من الصفات التي يستحقها الله جل وعلا استحقاق موصوف لصفته. كذلك يد الله من هذا الجنس، سمع الله من هذا الجنس، قدرة الله، قوة الله، كلام الله، رحمة الله، سلام الله، كلها من هذا الجنس. كذلك يد الله من هذا الجنس، سمع الله من هذا الجنس، قدرة الله، قوة الله، كلام الله، رحمة الله، سلام الله، كلها من هذا الجنس. فإذا هي إضافة صفات إلى متصف بها. وإذا كان كذلك فهذا الذي في هذه الآيات وفي غيرها في هذا الباب، فالإضافة تقتضي رد قول من أول أو قال إن في الآية مجاز، أنهم قالوا وكل من عليها فان ويبقى وجه ربك، قالوا يعني ويبقى ربك، والوجه هذا المراد به الذات، ويبقى ذات ربك أو ويبقى ثواب ربك ونحو ذلك. نقول هنا الوجه صفة من صفات الله جل وعلا، لأنه أولا أضافه إلى نفسه، وهو منطبق على ما ذكرنا من القاعدة. ثانيا أن قوله ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام هنا نعت الوجه بأنه ذو الجلال والإكرام، فقال وجه ربك ذو الجلال، فذو نعت للوجه. ولو أراد أن النعت للرب جل وعلا لقال ذي الجلال والإكرام كما جاء في آخر السورة، سورة الرحمن، حيث قال جل وعلا تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. وذلك أن الجلال والإكرام للرب جل وعلا لا لاسمه، لأن أسماء الله منقسمة كما سيأتي. هنا قال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فإذا الجلال والإكرام هاتان صفتان لوجه الله جل وعلا، ذو الجلال الله وجه الله ذو الجلال وهو ذو الإكرام. هذا يمكن أن يكون عربية أن يكون نعتا للرب وجه ربك ذي، لا، قال وجه ربك ذو الجلال فهو نعت للوجه. وهذا ظاهر واضح من حيث العربية ومن حيث القواعد والصفات. من المنتسبين للأشاعرة أو الذين جروا على طريقتهم وإن كانوا أخف طبقات الأشاعرة، منهم من يفرق في الصفات بين صفات الذات وصفات الفعل، مثل الخطابي والبيهقي. البيهقي أولفتها ولاء من جنس الأشاعرة، لكنه هو والخطابي ومن على شاكلتهم أخف في الأشاعرة لأنهم لم يتابعوهم في كل أصوله، وإنما في الصفات حرفوا على مقتضى على أصوله، مثل ما جعلهم شيخ الإسلام في خط طبقات الأشاعرة أو الذين تأثروا بالأشاعرة. البيهقي مثلا في الأسماء والصفات يفرق الصفات الذاتية، عنده يقول تثبت صفات الفعلية أو ما تؤول بالفعل يقول لا تثبت. يميز بينها البيهقي في كتاب الأسماء والصفات بقوله باب الوجه لله، باب اليدين لله، أو باب إثبات الوجه لله، باب إثبات اليدين لله. وأما الأخرى فيقول باب ما جاء في الإصبع، باب ما جاء في النزول، باب ما جاء في كذا، يفرق بين هذه وهذه، فيثبت البعض ويخالف بإثبات الأخريات. والجواب أنه الباب باب واحد، فكل من أثبت بعضا ونفى بعضا فهو متناقض لما فرق فيه. قوله جل وعلا هنا ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ذو بمعنى صاحب، يعني صاحب الجلال، يعني من موصوف بالجلال والإكرام. فإذا الجلال والإكرام هذا صفة للوجه، وهو صفة لله جل وعلا كما في آخر السورة تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. والجلال، الجلال هو تعظيم والهيبة، وأسماء الله جل وعلا وصفاته منقسمة إلى قسمين في أحد الاعتبارات، صفات جلال وأسماء جلال، وصفات جمال وأسماء جمال. ولهذا في الختمة، ختمة القرآن المنسوبة لشيخ الإسلام ابن تيمية، فيها هذا التفريق، حيث قال في أوله صدق الله العظيم المتوحد بالجلال بكمال الجمال. وهذه من الألفاظ التي أشعرت كثيرا من أهل العلم بصحة نسبة تلك الختمة لشيخ الإسلام ابن تيمية. المقصود أن صفات الله وأسماء الله جل وعلا منقسمة إلى جلال وجمال. معنى الجلال يعني الصفات والأسماء التي تورث العظمة والهيبة والخوف، هذا واحد. مثل ليش؟ القوي، العزيز، جبار، قهار، قدير، إلى آخر هذه الصفات والأسماء. صفات وأسماء الجمال هذه هي التي ينبعث عنها المحبة والرغب، فكل صفة ينشأ عنها المحبة يقال لها صفة جمال. فمن صفات الله جل وعلا أنه جميل، هذه من صفات الجمال. الله جل وعلا هو الرحمن الرحيم، هذه من صفات الجمال. السلام من صفات الجمال، المؤمن المودود الودود ونحو ذلك. الأسماء والصفات التي هي من تفريعات الربوبية، من تفريعات الربوبية، ربوبية على خلقه، هذه من قسم الجمال، وهي التي تورث حسن التوكل على الله جل وعلا. المقصود أن هذا باب يعني فيه تقسيم الصفات على هذا النحو، يحتاج إلى مزيد إيضاح، لكن المقصود ما يناسب قوله جل وعلا ذو الجلال والإكرام. الإكرام هنا الإكرام من الكريم أو من الكرامة. وقد ذكرنا لكم فيما مضى أن الكريم والكرامة في اللغة ما معناها؟ من هو الكريم في اللغة؟ الكريم هو الذي فاق الأشياء أو فاق جنسه في صفات الكمال، هذا الكريم. وصفات الكمال هنا اللي هي صفات الجمال، فقال هنا ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، يعني الذي فاق في أوصاف الجمال. فجمعت الآية بين الجلال والجمال اللذين تنقسم إليهما الصفات، فدل على أن وجه الله جل وعلا فيه صفة الجلال وفيه صفة الإكرام، وهو جل وعلا ذو الجلال والإكرام بصفاته وذاته جل وعلا. قال بعض أهل العلم المراد بذو الجلال يعني أهل الجلال، يعني أهل لأن يجلى، أهل لأن يكرم، كما قال في آية المدثر هو أهل التقوى وأهل المغفرة، يعني أهل لأن يتقى، أهل لأن يغفر. هنا ذو الجلال قال بعض معناها أهل الجلال، يعني المستحق لأن يجل، المستحق لأن يكرم، ويكرم يعني يتوجه إليه بالعبادة الكاملة، ويجل يعني يعظم تعظيم اللائق به جل وعلا. إذا تبين لك ذلك الوجه الأول أن يجلى ويكرم جل وعلا، ومن قال أنه يقال هو المستحق للإجلال المستحق للإكرام، فإن معنى ذلك أنه يوهم أن الأول منفي، وذلك لأن الصفة صفة الجلال والإكرام أثبتت لله جل وعلا، فلا يريد أن يثبتها للوجه بخصوصه، لكن هذا ليس بسبيل لما ذكرت. هذا بعض ما يتصل به الكلام على هاتين الآيتين. فالواجب إذن الإيمان بنصوص الصفات وتسليم بها وإثبات ما أثبت الله جل وعلا لنفسه، عدم الخوف في ذلك بما يصرفها عن حقائقها اللائقة به جل وعلا. فالباب باب الصفات باب واحد، فمن فرق فيه بين صفة وصفة فقد أبطل وتناقض. ثم القسم الثاني من الآيات متصل بإثبات صفة اليد لله جل وعلا. قال جل وعلا، قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقوله: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيده. هذا سؤال بالمناسبة، يقول: ما حكم إطلاق صاحب الجلالة على البشر؟ يعني يطلق على صاحب منصب كملك أو أمير، أرجو التوضيح. سئل هذا السؤال الشيخ إمام محمد بن إبراهيم رحمه الله فقال: لا بأس، لأن له جلالة تناسبه، وقد وصف ابن عباس وجماعة لأنهم ذو جلالة. فصاحب الجلالة يعني الذي له جلالة تناسبه. الاشتراك هنا بأن الجلالة يعني يريد أنها يمنع منها إطلاقها على البشر، هذا ليس بصحيح. مثل ما أطلق الله على من يملك في الدنيا بأنه الملك وقال الملك وهو جل وعلا الملك. الجلالة منقسمة، جلالة معناها ما يورث، ما يعني وصف يقتضي هيبته، يعني هو ذو المهابة بالتعظيم، وله تعظيم ومهابة تناسب. والنبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل إلى ملك الروم قال إلى محمد بن عبد الله رسول الله إلى عظيم الروم، يعني فله عظمة تناسب. فإذا العظمة والجلالة هيبة لكل أحد بما يناسبه، وليست هي من الصفات المختصة. وجواب الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله حينما سئل عن ذلك قال: لا بأس لأن له جلالة تناسبه، مثل الرحمة تناسب المخلوق، الملك يناسب المخلوق، إلى السمع يناسب المخلوق، إلى آخره. أبنى الحياة في الأرض في اللي بعدها. طيب، الجملة الثانية من الآيات فيها إثبات صفة اليدين لله جل وعلا. قال سبحانه لإبليس: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. مثنى اليد، يدي مثنى يد، يعني كأنه قال: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي الثنتين. وقال جل وعلا: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. اليهود قالوا يد الله مغلولة يعني مكفوفة عن الإنفاق، قال جل وعلا: بل يداه يعني الثنتان مبسوطتان ينفق كيف يشاء. وهذه الآيات و غيرها فيها إثبات صفة اليد لله جل وعلا. ومن الأدلة على إثباتها أن الله جل وعلا وصف نفسه بأنه ذو يدين، والمتأولة قالوا اليد بمعنى القدرة أو اليد بمعنى النعمة، وهذا القول لا يناسبه عند ذوي العقول أن يكون مثنى، لأن القدرة والنعمة جنس. وأما قوله لما خلقت بيدي فلا يناسبه أن تكون بقدرتي أو بنعمتي. ولهذا الدارمي في رده على بشر المريسي من أوجه الرد قال: وأي قدرتين، أي قدرتين أراد. هذا من لا شك أنه من الباطل أن يقال أن هذا بمعنى القدرتين، لأن القدرة واحدة. ولما القدرتان بخصوصهما، وأي القدرتين اللتين أراد، أي النعمتين، ونحو ذلك. فإذا هذا كله فيه إثبات الصفة، صفة اليد لله جل وعلا. والنصوص التي جاء فيها إثبات صفة اليد لله جل وعلا جاءت على ثلاثة أنحاء. منها إثبات صفة اليد مفردة كقوله وقالت اليهود يد الله مغلولة. ومنها إثبات صفة اليد ليدين مثنى كقوله جل وعلا لما خلقت بيدي، كقوله بل يداه مبسوطتان. ومنها أن تكون مجموعة كما قال جل وعلا مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. مما عملت أيدينا، أيدينا هذا جمع، أيدينا جمع، فإذا وردت على الإفراد والتثنية والجمع. لهذا نظر فيها أهل السنة في ذلك وقالوا التثنية تثنية هذا نص، والجمع أيدينا لا يمنع التثنية، والإفراد لا يمنع التثنية. ذلك أن الإفراد للجنس، فمن له أكثر من شيء قد يطلق مفردا، وذلك لإرادة الجنس. أما الجمع هذا مثل صفة العين أو لتجري بأعيننا ونحو ذلك، فإن الجمع له قاعدة في اللغة، قاعدة في النحو، وذلك أن المثنى إذا أضيف إلى ضمير تثنية أو ضمير جمع فإنه يجوز فيه أن يجمع، يعني المثنى تخفيفا وهذا أفصح، ويجوز فيه أن يبقى على تثنيته وهذا أقل في الاستعمال. يعني أقول يد محمد ويد محمد ويد محمد وخالد ويد محمد وخالد، ثم أقول يد محمد وخالد ويداهما، هذا ضمير تثنية، هذا يصح. وأيضا يصح في اللغة أن أقول يد محمد وخالد وأيديهما، لأن القاعدة أن ضمير التثنية، أن المثنى إذا أضيف إلى ضمير تثنية أو ضمير جمع جاز جمعه وهو الأصح. ويدل عليه في القرآن قول الله جل وعلا في سورة التحريم إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، فخاطب جل وعلا عائشة وحفصة بقوله إن تتوبا إلى الله، وعائشة لها قلب واحد وحفصة لها قلب واحد والمجموع قلبان، فقال فقد صغت يعني مالت قلوبكما، فجمع لماذا؟ لأنه أراد الإضافة إلى ضمير التثنية. المقصود هذه قاعدة، لهذا نقول ما ورد مثبتا بصيغة الجمع كقول عملت أيدينا ونحوها من الآيات فهذا فيه إثبات التثنية، لأن التثنية نص عليها بخصوصها، والتثنية لا تحمل إلا على التثنية، المثنى نص في المثنى، أما الجمع فليس نصا عند الأصوليين فيما زاد عن الاثنين، كذلك المفرد ليس نصا عند الأصوليين في الواحد، بل يحتمل أن يكون المراد أكثر من واحد. لهذا نقول المفرد يد الله هذا يفسر باليدين لأن المراد الجنس، عملت أيدينا المراد يدينا لكنه أضافه إلى ضمير الجمع، أضاف المثنى إلى ضمير الجمع فجمع المثنى تخفيفا على الأفصح في لسان العرب. إذا تبين لك ذلك فمن الباطل أن يقال إن الله جل وعلا له أيدي كما قاله بعض من لم يفقه، أو أن الله جل وعلا له أعين كما قاله بعض من لم يفقه، فهذا فيه غلو في الإثبات وعدم فقه للسان العرب. والله جل وعلا موصوف بأن له يدين وهي نص فيها، وأما الجمع فيرجع إليه. ولهذا جاء في السنة ما يبين هذا التنصيص بقوله جل وعلا على يمين الرحمن وكيلتا فيأخذها الله بيمينه وكلتا يديه يمين، على يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، يديه كلتا يديه يمين، كل هذه نص بأنهما اثنتان. أما الذين تأولوا فمنهم من ذهب إلى المجاز لنفي اليد وقال إنها مجاز عن القدرة، مجاز عن الإنعام، ومنهم من قال إن ذلك يؤول والمراد لازم ذلك. ومما استدلوا به أن العرب تقول لفلان علي يد، يعني نعمة لفضل، ونقول هذا الكلام صحيح، فإن العرب تقول لفلان علي يد وتريد النعمة، يعني له علي نعمة، لكن العرب لا تستعمل ذلك إذا أرادت النعمة إلا على وجه واحد فقط، ألا وهو القطع عن الإضافة. ما تقول يد فلان علي، يد محمد عليه، إذا صار لمحمد الفضل عليه تقول يد محمد عليه، هذا لحن ولم تستعمله العرب قط، وإنما تقول لمحمد علي يد بالقطع عن الإضافة، لأنه بالقطع خرجت إرادة صفة. يد هنا ليست يد محمد، لكن يد بمعنى نعمة، فتقول لفلان عليك يد، يعني عليك نعمة لأنك قطعت، ولا يجوز أن تقول يد محمد عليه بمعنى نعمة محمد عليه. فإذا استعمال يد بمعنى النعمة صحيح في لسان العرب والشواهد عليه معروفة، ولكن هذا جاء على نحو واحد وهو أن يقطع عن الإضافة. أما إذا أضيفت اليد إلى الذات فإنه يراد الذات المتصفة باليد. مما قيل في ذلك يعني بصفة اليد لله جل وعلا، وكذلك صفة الوجه لله جل وعلا، مما اعترض به على أهل السنة ولكن اعتراض باطل، هو أن الله جل وعلا قال في الوجه، قال فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. شيخ الإسلام لما اعترض عليه بذلك، حيث قال لما جاءت المناظرة الواسطية، قال أتحداكم وأمهلكم 3 سنين لو ظفر واحد منكم، يعني من العلماء اللي حوله، لو ظفر واحد منكم بآية في الصفات تأولها السلف. فقالوا أرجئنا يوما واحدا. فلما أتى من غد قالوا ظفرنا بذلك. قال أظنكم تريدون قوله جل وعلا فأينما تولوا فثم وجه الله. قالوا نعم. قال هذا معناه الوجهة، فأينما تولوا فثم وجهة الله، يعني فثم القبلة، وليس هذا من نصوص الصفات، يعني قصده من ذلك النصوص التي هي ظاهرة في الصفات. ومثله مثل هذا في قوله جل وعلا في اليد، قال والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. بنيناها بأيد، قالوا هنا معنى أيد يعني القوة، وأيد هذه أصلها أيدي، لكن لما جرت هنا حذفت الياء، يعني وأصلها والسماء بنيناها بأيدي، هكذا قالوا. والجواب أن هذا ليس بصحيح، وذلك أن الأيد في لغة العرب الأيد بمعنى القوة، وليس ثم علاقة بين الأيد واليد، وذلك أن الهمزة في أيد أصلية، أيد الهمزة فيها أصلية، آد يعود أيدا، والأيد القوة ولها معاني أخرى. فالهمزة هنا ليست للجمع ولكنها همزة أصلية في الكلمة، هذا لأجل أن معناها القوة. فإذا هذه الآية والسماء بنيناها بأيد ليست هنا جمع يد، يعني والسماء بنيناها بقوة وإنا لموسعون. ويدل عليه قوله جل وعلا في سورة صاد واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. هنا ذا الأيد، هنا ذا الأيد يعني إيش؟ هنا يصفه جل وعلا بما لم يشترك فيه مع غيره. جهة اليدين كل مخلوق لها، كل إنسان له يدين، جل وعلا يصفه بما ليس في غيره وهو أنه ذو القوة التي اختص بها، خصه الله جل وعلا بها. فقال ذا الأيد، الأيد صارت عندنا أل التعريف مع كلمة أيد التي هي القوة، وأيد هذه الثانية هي التي في سورة الذاريات، والسماء بنيناها بأيد يعني بقوة. ذا الأيد يعني ذا القوة ونحو ذلك، وهذا باب معروف. والمناظرة أو الرد على أولئك من السهل والحمد لله. نكتفي بهذا القدر ونجيب على بعض الأسئلة في خلال الدقائق التي بقيت. نعم، أنت اللي سأله؟ لا هو جيد، هو بس إمواله. جت عدة أسئلة عن تقديم درس يوم الاثنين لأجل محاضرة الشيخ محمد بن عثيمين يوم الاثنين المغرب، وافق محاضرة الشيخ، قال الآن هذا تراحين في الموضوع، يمكن بعد فيه أكثر. أنا غدا لا يمكنني ذلك لأني بكون خارج الرياض إلى قرب العشاء. اللي ترون تريد لكم نكملها يوم الاثنين أو نرجع درس الاثنين يعني يصير الثلاثة فقط لحضور محاضرة الشيخ محمد؟ من اللي بيحضرون؟ اللي عندهم عزيمة يحضرون المحاضرة، كم واحد؟ أربعة. اللي معزمين هم يحضرون. طيب إذن لأجل محاضرة الشيخ نجعل الدرس يوم الثلاثاء، ويوم الثلاثاء نشوف إذا كان في إمكانية الأربعاء جعلنا الأربعاء بعد المغرب، مناسب؟ نعم، يعني تعويضا. طيب ماشي، هذا جمع بين القولين. جيد، إذا صار فيه خلاف نحيل عليك. إذا يصير يوم إن شاء الله الثلاثاء نمده إلى الإقامة أو بعد نكمل بعد الصلاة. نعم نعم، كلتا يديه يمين، العرب تصف الشمال بالنقص، اليد اليمنى واليد اليسرى، اليد اليسرى عندهم ناقصة عن اليمنى، فاليمنى في الإنسان عند العرب هي ذات الكمالات، واليسرى هي لما لا يحمد من الأمور، فيها العجز وفيها مزاولة ما لا ينبغي. النبي صلى الله عليه وسلم حينما أثبت ذلك وقال على يمين الرحمن حتى لا يتوهم أن إحدى اليدين يمين في ذاتها وصفاتها والأخرى ليست كذلك، رفع ذلك الاحتمال بقوله كلتا يديه يمين، يعني كلتا يديه شريفة متصفة بصفات الكمال، ليست إحدى اليدين مفضلة على الأخرى. ثم هنا بحث هل توصف الثانية بالشمال لأنها شمال أم لا، هذا فيه بحث معروف يأتي إن شاء الله في موضعه. هو متصل الحقيقة باليدين لكن يحتاج إلى شيء من التفصيل. إذا كتاب عبد الرحمن حبنك يسأل عن أسس العقيدة الإسلامية، ما تحتاج الكتب المعاصرين الآن، طالب علم تقرأ كتب السلف، كتب المعاصرين الذين لا يبينون عقيدة أهل السنة قصدا ويوضحونها ما تحتاج العقيدة، خاصة العقيدة إياك يعني حتى تضبط عقائد السلف في تفصيلاتها، يعني بعد ذلك يمكن أن تقرأ في بعض الكتب في ذلك. هذا الكتاب من جنس كتب الشيخ عبد الرحمن حبنك الميداني، هو عنده ميل إلى الأشعرية أو تصريح بها في مواضع، وله كتاب اسمه ضوابط المعرفة، كتاب فلسفي، المعرفة هي عند الفلاسفة. السؤال في التفسير نأجله إن شاء الله، نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم على نبينا.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وقوله واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وقوله وحملناه على ذات ألواح ودسر اجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر وقوله وألقيت عليك محبة مني والحسنى على عيني وقوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما وقوله لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء وقوله أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم وندواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا درس وآخر الدروس قبل الحج، ومعنا يوم الاثنين إن شاء الله في الواسطية، ويوم الثلاثة ليس فيه، يوم الاثنين في الزاد، يوم الثلاثة ليس فيه درس، ونقف إن شاء الله إلى أول أسبوع من الدراسة، يعني نبدأ مع بداية الدراسة إن شاء الله. ذكر المؤلف رحمه الله هذه الآيات التي فيها إثبات صفة العينين لله جل وعلا، وهذا كله داخل في جملة أركان الإيمان، لأن أركان الإيمان منها الإيمان بالله جل وعلا. وللتذكرة ذكرنا أن الإيمان بالله جل وعلا هو الإيمان بربوبيته وبألوهيته وبأسمائه وصفاته، ودخل في هذه الجملة جملة الإيمان بالله الإيمان بما وصف الله به نفسه في كتابه من هذه النصوص التي ساقها شيخ الإسلام من أول ما بدأنا إلى هذا الموضع وإلى ما بعده. من تلك الصفات إثبات صفة العينين لله جل وعلا، وذكر الأدلة الدالة على إثبات تلك الصفة لله جل وعلا. قال جل وعلا واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وقال جل وعلا وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر، وقال جل وعلا وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. فيجب الإيمان بهذه الصفة لله جل وعلا، والنصوص من الكتاب والسنة دلت على إثبات هذه الصفة، فيجب أن يصدق خبر الله جل وعلا، إذ لا يصف الله جل وعلا أحد أعلم به من نفسه جل وعلا، أحد أعلم به جل وعلا من نفسه، فالإيمان بها واجب، وتأويلها وردها هو من جملة التحريف الذي هو كفر بالصفات، كما قال جل وعلا وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي، وهم يكفرون بالرحمن لما أنكروا اسم الرحمن لله جل وعلا وقالوا لا نعرف إلا رحمن اليمامة، فكل من أنكر صفة من صفات الله جل وعلا فهو كافر بها. هذه الأدلة دلت على إثبات صفة العينين لله جل وعلا، وفي هذه الآيات ذكرت العين مفردة وذكرت مجموعة، ذكرت مفردة مضافة إلى المفرد في قوله جل وعلا ولتصنع على عيني، وذكرت مجموعة مضافة إلى ضمير العظمة ضمير الجمع. قال جل وعلا واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، وكذلك قوله تجري بأعيننا، هذا فيه إثبات صفة العين لله جل وعلا. وعلى هذا أهل السنة والجماعة قاطبة، وجاء في السنة بيان أن لله جل وعلا عينين، وذلك بمثل حديث ابن عمر المتفق عليه في بين البخاري ومسلم وأخرجه جمع كثير وهو العمدة في الباب. قال عليه الصلاة والسلام: إن ربكم ليس بأعور، وإن الدجال أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية. كذلك جاء في حديث أنس وفي حديث غيرهما أن الدجال ليس بأعور، أن الدجال أعور وأن الله ليس بأعور. قال أهل اللغة: إن الأعور هو من فقد أحد عينيه، وذلك لأن مخلوقات الله المعروفة لدى العرب من الإنسان كذلك الحيوان كلها لها عينان، فوضعت العرب هذا الاسم العور لمن فقد أحد عينيه فهو خاص بذلك، وليس العور هو ذهاب البصر. لهذا دل هذا الحديث إن ربكم ليس بأعور على إثبات صفة العينين لله جل وعلا بدلالة الوضع اللغوي، من أن العور في اللغة عند العرب هو فقد أحد العينين. إذا تبين لك ذلك فأهل السنة والجماعة يفهمون النصوص الواردة في صفة العينين لله جل وعلا بما يوافق بعضها بعضا، ففيها الإفراد في قوله جل وعلا: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني، والإفراد لا ينافي التثنية للسنة، كذلك لا ينافي الجمع، لأن السنة مبينة للقرآن. ومن المعلوم أن المفرد المضاف لا يدل على الوحدة، بل قد يدل وهو الأكثر على الكثرة، كما في قوله مثلا: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعمة الله هنا لم يرد بالنعمة واحدة النعم، وإنما أراد الجنس وهي كثرة، وهذا متقرر في العربية أن المفرد إذا أضيف فإنه يفيد أنه قد يفيد الكثرة وهو الغالب، وقد يفيد الوحدة كما تقول: هذا كتاب فلان، يعني الكتاب واحد، وقد يفيد الكثرة. ولذلك هنا الإفراد لا ينافي الجمع الذي جاء في الآيتين الأخريين اللتين ساقهما شيخ الإسلام، ولا ينافي التثنية التي جاءت في الحديث، وذلك لأن المفرد يدل على أكثر من الواحد إذا أضيف، يعني قد يدل على أكثر من الواحد إذا أضيف. كذلك قوله جل وعلا: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، هنا جمع فقال أعين ثم أضافها إلى ضمير العظمة هو موافق للجمع فقال بأعيننا، والأعين جمع، والجمع يصدق على الاثنين فما زاد عند كثير من أهل العلم، أو على الثلاثة فما زاد بإجماع أهل العلم من أهل العربية وأهل الأصول. السنة فيها إثبات العينين لله جل وعلا، فكيف نفهم الجمع؟ مرت معكم القاعدة في ذلك في العربية في بحث يدي الله جل وعلا، وبينت لكم أن من قواعد العربية أن المثنى إذا أضيف إلى ضمير تثنية أو جمع جمع على الأفصح، كما قال جل وعلا: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. قال: فاقطعوا أيديهما، السارق تقطع منه يد واحدة والسارقة تقطع منها يد واحدة، فصار المجموع يدين. الله جل وعلا قال فاقطعوا أيديهما، والأيدي جمع يد، والمثنى يديهما. ولما جمعت؟ لأنه أضيف إلى ضمير تثنية، قال فاقطعوا أيديهما، أصل الكلام فاقطعوا يديهما، لكن في الثقل والقاعدة عرفتها صارت فاقطعوا أيديهما، هذا هو الفصيح. كذلك قوله جل وعلا إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، والمرأتان لكل واحدة منهما قلب، فعائشة لها قلب وحفصة لها قلب، فصار لهما قلبان، إذا أضيف إلى ضمير التثنية جمع، فقال فقد صغت قلوبكما. وهكذا النصوص التي جاءت في اليدين أو جاءت في العينين لله جل وعلا هي على هذا الأصل. قال جل وعلا واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا، هنا الأعين يعني العينين، ليس لله جل وعلا أكثر من عينين بل له عينان جل وعلا، هذا معتقد أهل السنة لدلالة السنة على ذلك وموافقتها للسان العربي الشريف. كذلك الآية الثانية قال وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا، فجمع لأن المثنى أضيف إلى ضمير جمع قال بأعيننا، فجمع المثنى لأن المثنى أضيف إلى ضمير جمع فجعل المثنى جمعا للتناسب كما جاءت القاعدة. إذا تبين لك ذلك وأن الإيمان بأن الله جل وعلا متصف بأن له عينين جل وعلا فهما صفتان ذاتيتان من صفات الذات، إثبات صفة العين لله جل وعلا وأن له جل وعلا عينين، هذه من صفات الذات التي لا تنفك عنه جل وعلا، مثل الوجه واليدين وغيرها من الصفات، هذا معتقد أهل السنة والجماعة. أما المعطلة، معطلة الصفات، فالمعتزلة ينفون صفة البصر لله جل وعلا وينفون صفة العين والعينين لله جل وعلا، فعندهم أن الله جل وعلا ليس له عين وليس له بصر جل وعلا. والأشاعرة تناقضوا فأثبتوا صفة البصر لدلالة العقل على ذلك، ونفوا صفة العينين لله جل وعلا. وأهل السنة أعملوا النصوص فأثبتوا البصر لله جل وعلا وأثبتوا العينين لله جل وعلا. وأبو الحسن الأشعري رحمه الله في كتابه الإبانة أثبت صفة العينين لله جل وعلا